الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كنا نتكلم عن التعريف المدرسي بتعبير سيدنا الأستاذ الإمام الشهيد رضوان الله عليه، وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ذكرنا الإشكال ومحاولة الشيخ الآخن التخلص من الإشكال، ثم ذكرنا رأي الشيخ النائيني رضوان الله عليه عندما عرفه بتعريف آخر أو أزاد عليه، وهو ما يقع في كبرى القياس، ثم بينا الإشكال عليه. الآن نتذكر قول سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي رضوان الله عليه في تعريف تخلصا، طبعا تخلصا مما وقع به غيره، هذا ترتب واحد وراء الآخر. طبعا هنا عادة يذكر رأي الشيخ العراقي كما هي السيرة المتبعة لمن حضر عند هؤلاء الثلاث رضوان الله عليهم. السيرة المتبعة بين علمائنا أساتذتنا الذين حضروا عند هؤلاء النائيني وأغاضياء والكمباني رضوان الله، بدون تقديم وتأخير، التقديم والتأخير لا بد منه بالكلام، أما هم كانوا في طبقة واحدة رضوان الله عليه من حيث التدريس، معاشرين. فعادة من يذكر تذكر الآراء الثلاث، لذلك بعض تلامذتهم ألف كتابا في علم الأصول سماه المحاكمات، وجمع بين هذه الأقوال الثلاثة المختلفة في القضايا التي يختلف فيها في بعض المسائل الأصولية. زين، لكن نحن علينا أن ننهج منهج سيدنا الأستاذ الشهيد الصاد إحياء لمدرسته في النجف الأشرف الذي نعتبرها كنا وما زلنا هي عصارة ما بذله فقهاء الطائفة الحق على مر القرون، وانتهت إلى أعاظم أساتذة النجف الأشرف ومنهم سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، وانتهت مدرسة يعني وصلت سيدنا الخوئي رضوان الله عليه إلى السيد الشهيد، وصارت ما عند سيدنا الخوئي هو عنده، وتم على يديه تطوير الفكر الأصولي. هسه ليش هذه المدرسة مغفول عنها؟ مو شغلنا نبحث عن الأسباب، وإنما شغلنا شنسوي؟ نستفيد من هذه المدرسة العظيمة. ولذلك في الواقع أن درسنا مو فقط من الجانب العلمي شرعنا به، وإنما هذا العلم الموروث عن الصالحين من سادتنا وفقهائنا رضوان الله عليهم، الذي حاول اللعين صدام تغييبه عن الحوزة العلمية. زين، هذه مقدمة ذكرتها مع أني ما تذكرتها في بداية الدرس من شرعنا أو لا ما تذكر، ولكن نذكرها الآن، يعني نذكرها بمحلها. ليش ذكرنا اتباعا لسيرته رضوان الله عليه في هذا الموضوع؟ السيد الخوي رضوان الله عليه أستاذنا قال ما نحتاج إلى ما فعله الشيخ النائيني رضوان الله عليه بقيد الكبرى، ما وقع بكبرى القياس ما نحتاج، وإنما أن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية، بنفسها مو الممهدة، ليس في باب التمهيد، يعني شال التمهيد وإنما قال هي نفس القاعدة تقع شنو في الاستنباط، في طريق الاستنباط نفس القاعدة، مو ممهدة، ليست موحدة. وحينئذ في هذا الباب لا نحتاج إلى ضميمة كبرى أو صغرى ثانية، وإنما نفس القواعد التي تقع في الطريق بغض النظر إلى كونها كبرى أو صغرى. ليش؟ ليتخلص من الإشكال الذي أورد على الشيخ النائيني من قال في كبرى القياس أشكلوا عليه بما تقدم، وهو خروج الأبحاث الأصولية التي تتعرض للدلالة، مع أن هذه مثل للعموم والخصوص، نتكلم عن من؟ عن الألف واللام التي في هل هي تفيد الاستغراق أو تفيد العهد، الألف واللام بحث في علم الأصول وإلى آخره من الأبحاث المشتاق وما إلى ذلك، فهو أبحاث لا يقع في طريق الاستنباط، مع أنها لأنها لا تقع في كبرى الاستنباط قصدي، وإنما تكون من صغريات الاستنباط، لأنها ليست هي التي تقع، وإنما بعد ذلك نحتاج إلى كبرى وهو حجية الظهور. فالكبرى هو حجية الظهور، أما نفس هذا البحث الذي نبحثه ألف اللام في العموم هذا لا يقع بكبر الاستدلال، وإنما يقع صغر الاستدلال. هذا ما ذكر من الإشكال على المقدس النائيني رضوان الله عليه. هو يريد يتخلص من هذا الإشكال، ماذا قال؟ سواء كان هو يقع هذا الدليل يقع في الاستنباط بغض النظر عن كونه كبرى أو كونه صغرى، يعني أن المسألة التي بنفسها تقع في الاستنباط فحينئذ سوف تكون مسألة أصولية. هو رضوان الله عليه مع ذلك ذكر إشكالين على نفسه مو غيره، هذا من عبقرية سيدنا الخوي، ذكره، ذكر التعريف ثم بعد ذلك قال وهذا التعريف عليه الإشكال الأول، مع أنه تبنى هذا التعريف. يقول هذا الإشكال ينقض بالدلالات اللي سابقا قلناها، فهي تحتاج إلى حجية الظهور اللي تقدمت. مثلا ألف واللام، هذه الألف واللام هي صغرى تحتاج إلى كبرى، هذه الكبرى وهو حجية الظهور، فالذي يقع في الاستدلال في الواقع هو حجية الظهور. وهي مسألة طبيعية، هذا أصل الإشكال. صح احنا ما اشترطنا، لكن انت من الآن تستدل بأي مطلب من المطالب. هذه الرواية بها ألف ولام، والألف اللام دليل استغراقي، فحينئذ هذا الألف واللام يستغرق جميع الأفراد، أفراد من دخلت عليه الألف واللام. هذا نستدل، لكن بعد شنو نحتاج إلى كبرى بالاستدلال. ففي الواقع أن هذا ليس هو المقصود وهو الدلالات، وإنما المقصود هو حجية ظهور هذه الدلالات، فلم تقع هي في نفسها. وانت قلت التي تقع بنفسها، يقول هذا في باب الاستدلال بجميع الدلالات، هذه مباحث اللي مباحث الدلالة التي تذكر في علم أصول الفقه، اللي تذكر عادة في مباحث الألفاظ اللي ذكرنا من جملتين لفظ العموم، الألف واللام في العموم أو الاشتقاق أو غير ذلك، فهو بنفسه لا يقع، وإنما يقع كبراه وهو حجية الظهور. فشلون تقول التي تقع؟ فهو يجيب ما يلي، يقول في الواقع هنا صح يقال حجية الظهور، ولكن هذه حجية الظهور وإن كانت الكبرى لم تقصد بنفسها، لأنها مسلمة في الاستدلال، فما وقع في الاستدلال وإنما هو الألف واللام، أما نفس حجية الظهور فمن المسلمات التي هي خارج الدليل. وإحنا قرينا سابقا بالمنطق في شرح الشمسية، إذا بعضكم قارئها ويتذكرها، في شرح الشمسية هناك قالوا، قال بأن الدليل هو يكون بمن عندما يستدل يكون بالبديهيات حتى لا يحتاج إلى زين. هذه البديهيات هي تقع في الاستدلال؟ لا، هي الاستدلال، متقع بالاستدلال، هي شنو؟ الاستدلال، لأن الذي يقع في الاستدلال النظري مو البديهي، أما البديهي هو مسلم، مسلم، فلذلك يعتبر أن في الدلالات في الواقع لا يبحث في الظهور وحجيته لأنه مسلم، وإنما يبحث بمن بالصغريات. هذا ما ذكره رضوان الله عليه من الاستدلال، من الرد الإشكال، أشكال على نفسي ثم رد الإشكال. ربما نوضح كلامه بطريق آخر غير الذي ذكره، دفاعا عن هذه النظرية التي ذكرها، بغض النظر أن هذا طريقة شرحه فيه نظر أو ليس فيه نظر، طبعا في نظر لا أحب أن نضيق الوقت، بعض الأحيان احنا ما نتواصل مع الدليل حتى نستفيد من فهم الفكرة بشكل عام في مثل هذه الطريقة من البحث، عكس ما كنا نبحث به بالدورات السابقة. كنا نتماشى بعض الدورات، كنا نتماشى مع الأدلة والاستدلالات. زين، هنا نقول أننا عندما نبحث بالألف واللام الاستغراقية هناك، هل نتحدث عن حجية الظهور وحجة أن الألف واللام في هذه المسألة حجة؟ يعني لا نركب قياس من الشكل الأول، ولا ليش احنا نبحث؟ انا اجيب لك مثال. الالف واللام مو فقط عندنا احنا في علم الاصول، وانما تبحث في مسائل علوم جديدة تسمى فقه اللغة. هاي الالف واللام تبحث في علم جديد يسمى فقه اللغة. الان علوم باللغة متعددة، واحدة منهن علم فهم الفهم كما يسمى، أو الهرمنطيقيا. الهرمنطيقيا علم جديد لغوي ظهر عند الأوروبيين ثم ترجم وانتقل عند العرب، وهذا تحدثنا سابقا في البداية، وربما نتحدث، بل لابد أن نتحدث عنه أكثر تفصيلا في مبحث الوضع إذا طال الله عمره. زين، أولئك أيضا يبحثون في الألف واللام، ولكن مو بلحاظ الحجة كون الألف واللام ظاهرها حجة أو ليس بحجة، ما يبحثوها. ليش؟ لأن عبارة الحجة عبارة تتناسب مع كيفية توصلنا لضرورة بحث هذه المسألة في علم الوصول، لنعرف أن هذا الدليل الذي جاء حجة أو ليس حجة. يعني بتعبير آخر، أن في هذه العلوم في الواقع تريد أن تقول فيما لو نريد أن نقرأ النص الديني الشرعي الإسلامي، فما هي دلالة الألف واللام؟ ما هي الدلالة في العموم الألف واللام؟ فما هي الدلالة؟ دلالة أكرم العالم أو أكرم العلماء، فما هي؟ هل استغراقية أم عهدية؟ هذا الكلام معناه شنو؟ معناه أصلا في اللغة العربية، في اللغة العربية معناه العموم، كيف وأين وشلون بالدليل. ففي الواقع أن مسألة الحجية ليست هي محل بحث أصلا، هذا بحث زائد. كلمة الحجية يعني ليس كبرى، بحث زائد احنا نذكره لنطمئن ولنطمئن أنفسنا بأن ما قلناه يبرئ الذمة ليس إلا لإبرأ الذمة، أما هو أمر زائد سواء قلنا به أو لم نقل به سواء، فلا مدخلية له أصلا في الاستنباط حتى نقول أن مسألة الألف واللام بنفسها لا تقع لا تقع بنفسها تقع ولا تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. بعكس ما ذكره سيدنا الأستاذ يقول هذه الحاجة صحيح موجودة ولكن حجية الظهور مسلمة عند من يريد أن يبحث بالألف واللام في هذا المقام. نقول أصلا ذكر حجية الظهور لا حاجة له لا حاجة له، وإنما كل ما نريد نبحثه في المسألة وهو واقعا كما يبحثه الآن علماء اللغة في فقه اللغة وعلماء الفهم فهم الفهم في مسائلهم ليعبرون عنه الهرمنطيقيا هي معربة الهرمنطيقيا، يقال أن معناها أيضا فهم الفهم والله أعلم. ولذلك بعضهم يعبر عنه باللغة العربية وبعضهم باللغة هذا وجه الشاهد. هذا ما ذكره من الإشكال الأول بالنقل. الإشكال الثاني يحتاج إلى بيان تفصيلي وهو فقط نشير إليه لأنه يحتاج إلى تفصيل وقد لا يسمح. أن هذا التعريف الذي ذكرته يعني هو ذكر طبعا لا نتكلم بلسانه رضوان الله هذا ينقض بمسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده عندما يأتي الأمر نفس الأمر هو نهي عن الضد، وهذه مسألة من مسائل العقل. الآن هنا كما تذكرون أكو ضد عام وأكو ضد خاص، فالمقصود من هذا الضد هو الضد الخاص، مثلا كما في مسألة الضد الإنسان في الصلاة مأمور بالصلاة ومنهي عن حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، فلو أعوذ بالله جاء فهذا ضد، هل يؤثر على الصلاة أو لا يؤثر على الصلاة؟ قلنا لا يؤثر أو نقول لا يؤثر، ولكن إذا جاءنا أمر بأنه أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة مثل إيش؟ مثل لو جاء الأمر ضاق الوقت وأنت في تمشي في أرض مغصوبة، طبعا إذا لم يكن هو غاصبها مسألة تفصيلية بالفقه، إذا لم يكن غاصبها بعضهم يقول لا حتى لو غاصبها مسألة تفصيلية الآن ما ندخل بالتفصيل بس لتقريب الفكرة ليس إلا، فهناك نهي عن الصلاة وعن غير الصلاة يعني أي استعمال لهذه الأرض. ليش؟ لأن تصرف بمال الغير بغير إذنه بل بمنعه فهو حرام، فصار أمر بالصلاة الوقت راح تروح تطلع الشمس مثل صلاة الصبح وقتها ضيق، فواحد ماشي منطقة أمر أن تصلي، أنا هذه أرض المشي بالله مرتكب، وإذا كان مرتكب حرام إذا عامد وكذا، لكن هذا الأمر بالصلاة عنده ضد، فماذا يفعل في هذا الجامع بين الأمر بالشيء؟ لمن يقول لك يعني لا تسوي غيره، والحمد لله رب العالمين. يأتي بكرة إن شاء الله البحث تمام.